الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الناظر لحال العباد في هذه الأيام يرى عجبا، يرى أن الباطل قد علا وانتفش، وأن صاحب هذا الباطل يدافع عنه دفاع المستميت، تغلبه حرارته، فإذا هو يدعو إليه دعاء المستميت. ونرى صاحب الحق في خوار وضعف، وفي انهزال وتردي، فإذا بالأمور قد انقلبت. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو هريرة، الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبض. قيل: وما الرويبض يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تقلب الأمور يدعو إلى وقفة عظيمة. هذا الدين قد جعله الله عز وجل باق إلى قيام الساعة، وجعل له حملة، فحملة هذا الدين هم الرجال والنساء، هم بني البشر. فالدين لا يصنع في الناس معجزات، فلا تنتظر تغيرا بلا أسباب. فقد جعل الله عز وجل لهذا الدين أسباب، أرسل إلى البشرية رسولا فدعا وبلغ وأمر وعرف وبين أمر الله عز وجل، وقال في آخر المطاف: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زائغ. وجعل الله عز وجل هذا الحق أبيض أبلج، واضح كالشمس في رابعة النهار، وجعل أصحابه هم الأخيار. انظروا وتأملوا إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودهم من غزوة أحد: قتل منهم 70، وأسر 70، وجرح الكثير، حتى جرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب. وهم حال عودهم إلى المدينة في حالة من الهزيمة العظيمة، تنزل الآيات لتثبت هذه القلوب وتبين لهم حال الطريق، فيقول لهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمهما أصابكم من جراح وآلام، أو وقع فيكم من نكاية عدو، فأنتم الأعلون، لأن الله عز وجل جعل الدنيا مزرعة، ما جعلها هي آخر المطاف كما يتصور غالب الناس. الدنيا لحظة تنقلك إلى الآخرة عند ربك سبحانه وتعالى، إما جنة وإما نار. فلما نرى أصحاب هذا الدين قد علاهم البرود، ونرى قد غلب عليهم الانتكاس، ونرى النفوس قد امتلأت بالانهزامية، فلا ترى الحرارة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ربما يغضب الشخص لنفسه أو لأبيه أو لماله أو لتجارته، وربما لا يغضب لله، تغير الحال. ولذلك ننظر لحال هؤلاء. الدين يعز العزيز ويذل الذليل، فالدين باق قائم إلى قيام الساعة. والمنتكسون والخائرون والضعفاء هم ضحايا هذا الواقع الأليم. النبي صلى الله عليه وسلم انبعثت فيه حرارة محبة الله عز وجل، فانطلق من أول يوم يبلغ عن الله. انظر وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له هم إلا أن يدعو ويبلغ ويعرف الخلق بالله عز وجل. وقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على صاحب هذا العمل وعلى صاحب هذا الفعل إلى قيام الساعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق ربنا تبارك وتعالى الفلاح والنجاة على من حمل أعباء وهم هذا الدين، فلابد أن تتحرك به وأن يكون في نفسك ووجدانك أفكارك أحلامك خيالك واقعك مرتبط بهذا الدين، مرتبط بهذا الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام قومة لله عز وجل ما وقف عنها قط. اقرأوا السيرة، اقرأوا التاريخ، حتى في مجلس فيه شجون يجلس فيه الزوج مع زوجه فيتأملان ويتدارسان حال أمر ما، فتقول عائشة رضي الله عنها في مجلس حنون في بيت النبوة في مجلس فيه صفاء تذكره بماض وقع: هل مر عليك يوم يا رسول الله أشد عليك من أحد؟ تذكره بما وقع لأصحابه من كلم وجراح ومن قتل وتنكيل، فهل هناك يوم أعصب من هذا اليوم؟ قال: نعم. فتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم كله ألام كله جراح لله عز وجل، ما سكن عن الله قط. قال: نعم، حينما عرضت نفسي على بني عبد يليل ابن كلال وبني كلال فدعوتهم إلى الله عز وجل فسخروا مني ورفضوني. قال: فنزلت وأنا مهموم. مهموم، ما الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي شغل النبي حتى وصل به الحال أن نفسه بلغ بها الإساءة أشد من يوم أحد؟ فنزلت وأنا مهموم فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. هم يحمله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين. أين همك؟ أين فكرك؟ أين عقلك؟ ما الذي يشغلك؟ ما الذي يعطلك؟ دنيا. انظر لحال بيت النبوة وهو أسعد وأفضل وأعلى البيوت وأكرم البيوت على الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مرققا، أي خبز بر طري، إلى أن لحق بربي، وما شبعنا من دقيق بر 3 أيام. وكانت تقول لابن أختها عروة: كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيتنا طعام. حتى تعجب عروة: فما كان طعامكم يا أمه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ربما يقول قائل: هذا الفقر كان عندهم قدري، والفقر لا حيلة له، والفقير لا حيلة له، فقر جبل عليه فهو مجبول مجبور. انظر وتأمل بعد أن فتح الله عليهم. فهذه عائشة التي تصف حالها الهلال ثم الهلال ثم الهلال بلا طعام، يأتيها غرارتان، الغرارة ممتلئة بالذهب، أجولة من ذهب، من ابن أختها عبد الله بن الزبير، ومرة جوال من معاوية رضي الله عنه، في كل واحدة في معاوية أو لمعاوية 200,000، ومن ابن أختها 100,000 دينار من الذهب، فتصدقت بها كاملا وهي صائمة، حتى تقول لها مولاتها: يا أماه عند الفطور، يا أماه لو أبقيت لنا من هذا المال شيء، والله ما عندنا طعام. فتقول رضي الله عنها: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت. وهذه زينب يصلها عمر بجوال ممتلئ بالمال، بعدما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم، فإذا هي تنظر لهذا المال وتقول: رحم الله عمر، ماذا أفعل به؟ قلوب كان لها هم وكان لها شغل تختلف تماما عن قلوبنا وعن أفكارنا وعن أعمالنا. فيما نفكر؟ فيما نفكر والدنيا لا لذة فيها قط. انظر الآن كم من مصاب، كم من مبتلى، بل تقول الإحصائيات من فوق 40 ربما يصل إلى 60% عنده علل وأمراض، ونصف هذه النسبة بعد 50. ما هي لذة هذه الحياة؟ لا أقنعك أن تترك الحياة، ولكن أقول لك: انشغل بما أمرك الله به، يردك الله عز وجل بالقليل والكثير. أما أن ننشغل بالكثير فلا نقنع به. كم من صاحب مال عنده مليارات، ووالله الذي لا إله غيره لا يشكر لله نعمة ولا يعرف لله فضل، بل هو أسوأ وأشر من الدابة، ما عرفوا الله عز وجل بهذه النعم التي سيقت لهم. فما همك؟ ما الذي يشغلك؟ انظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم. كان له قريب من داره جار ذمي، وقيل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتضر في آخر لحظاته، فسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يعوده، وليس هناك هم من هذه الزيارة إلا أمر واحد: كيف يدعوه إلى الله؟ كيف ينجيه من النار قبل أن تخرج روحه؟ أيها الحبيب، هل فكرت يوما أن تلقى عاصيا لله عز وجل فتذكره بنعم الله وتخبره أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، وتحذره مغبة الخروج من الدنيا حال عصيانه، وتهمس في أذنه وتقول له: اعلم أن الله عز وجل يراك، أتستخفي من الخلق ولا تستحي من الله عز وجل؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا حال الغالب. كم من معاصٍ، كم من آثام بلغت حد الظهور، كان صاحب المعصية يستتر، يولي إدبارا وفرارا. أما الآن فالمجاهرة علت، بل نرى هناك من أهل المعاصي والذنوب من يدافعون دفاع المستميت عن معاصيهم، وصاحب الحق معطل ضعيف هزيل لا يستطيع أن يتكلم كلمة حتى في بيته. حتى في بيته بيوت المسلمين تستعر وتشتعل من المعاصي والأثام. كان فيها من صور، كم فيها من غناء وآثام وطرب، كم لو عددنا ما في بيوت المسلمين من معاص وذنوب لاحترقت القلوب. متى سنغير هذا الواقع وننطلق إلى الله عز وجل؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله، أن يسير الخلق إلى الله، أن لا يتعثر الخلق عن الله، هذا هو الهم. انظروا لحال غزو النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر. يهود خيبر كانت مدينة صد عن سبيل الله، وكانت مدينة مؤامرات لنزج الحيل والسبب لهدم المدينة. كانت لهم علاقات مع قريش ويقولون لهم أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وكانت لهم علاقات مع باقي اليهود ينسجون الحيل وينسجون سبل الهدم، بل هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أمر أن ينطلق إلى خيبر ليحارب هؤلاء اليهود الذين هم حجر عثرة أمام هذا الدين. فانطلق، وكان علي رضي الله عنه أرمد يشتكي من عينيه فتخلف. فلما انتظر قليلا قال وما بقائي دون أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق حتى كان في آخر الجيش. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأصبح الصحابة أو بات الصحابة يدوكون، كل يدور حول نفسه أيهم سيأخذ الراية، وكل يتمناها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ قال هو أرمد يا رسول الله، مصاب بعينيه لا يرى، عنده ألام في عينيه. فجيء به فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فصحت، ثم أعطاه الراية. ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود الذين هم حجر عثرة؟ تدبير، خبث، مكر، دهاء، حيل في كل لحظة ضد هذا الدين. فقال يا علي اذهب على رسلك وانزل بساحتهم وادعهم الى الاسلام وعرفهم دين الله عز وجل. ليس الهدف هو التشفي، وليس الهدف هو ان نقضي على فلان او ابدا. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشفي، الهم كيف يستمر ويمضي هذا الدين. ادعوهم إلى الله عز وجل وعرفهم بالإسلام، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولعلكم تذكرون في قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لما نزل مهموما فإذا بملك الجبال مع جبريل، يقول له جبريل معي ملك الجبال لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يدعو الله ولا يشرك به شيئا. وقد استجاب الله له، كم أسلم من أبناء المشركين وصاروا من خيرة الصحابة، كعكرمة ابن فرعون هذه الأمة ابن أبي جهل. الهم الذي يشغلك احذر أن يكون هما تافها أو أن يكون هما حقيرا. لا تقل لست بداعية ولا أستطيع أن أصعد على المنابر أو أن أواجه الناس، لا، بقدرك أن تفعل كل شيء، بمقدورك أن تصنع أي شيء يقبله الله منك، والدال على الخير كفاعلي. بابتسامة منك كم من أخ لك تصرمه وتقاطعه، وكم من داخل للمسجد لا تحاول أن تعرفه أو أن تبتسم في وجهه، كم تمر في الطريق فترى من معاصي وذنوب بتذكرة بسيطة طيبة بدلالة على الله عز وجل. فلا أن استحضر هذه النعمة وهذه المنة التي من بلغها فقد نال القدح المعلى. استحضر أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم كل طاعة يؤديها وكل عبادة يقيمها أنت معه في الأجر. ربما أنت تنام وهو يقوم الليل، قيامه لليل في جعبتك وفي حسابك عند الله عز وجل، لا ينقص من أجرك شيئا أبدا، لا أنت ولا هو. أين أنت؟ أين أنت أيها الحبيب؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد إسلامه بلحظات أسلم ثم انطلق إلى عصابته، إلى شلته قبل الإسلام، انطلق إلى هؤلاء الذين كان يسمر معهم ويجلس، فدعاهم إلى الله عز وجل مباشرة بلا مواربة وبلا تغير، لأن الحق في قلب أبي بكر قوى وزاد وعلى في لحظة. أما حال كثير من الملتزمين تراه ملتزما في خور وضعف، في تشكك واضطراب، في هموم بلا لا هموم، هموم تافهة، هموم حقيرة، وشكايات لا يجب أن تعرض على أحد لأنها تافهة. انطلق أبو بكر رضي الله عنه فدعا سبعة، أربعة في اليوم الأول وثلاثة في اليوم التالي من أصحابه الذين كانوا معه، حتى أن هؤلاء السبعة جميعا من أصحاب أبي بكر، من السبعة أو من العشرة المبشرين بالجنة. انظر لهم عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وألقي على الأرض وجرح يثقب دما، الدم يسيل حتى ملأ المسجد، وأيقن الصحابة من موته، سقوه لبنا، سقوه نبيذا فما رأوا أثر، فسقوه لبنا فخرج اللبن من جوفه فعلموا أنه سيموت. يدخل عليه شاب فيقول: هنيئا لك الشهادة يا أمير المؤمنين، فوالله لقد فعلت وفعلت وفعلت. فهنا يقول له عمر: إن المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما عليها من صفراء ولو أن لي ما عليها من بيضاء لافتديت بهن من هول المطلع. فلما انصرف الشاب وجد ثوبه يجر قليلا على الأرض، فقال: ردوه، وهو مطروح على الأرض يسيل دمه، ردوه. فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك عن الأرض، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهو على فراش الموت وهو مطروح في أرض المسجد يدعو ويبين لله عز وجل. ولا عجب أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة الطويلة هو على فراش الموت، في سكرات الموت يرفع صوته حتى يبلغ أطراف الأرض، يقول في سكرات موته: الله الله، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى حشرج صوته وانقطعت أنفاسه واختلطت كلماته فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. هذا كان همه. تقول عائشة رضي الله عنها: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت: نعم. بعد أن حطمه الناس، هم الأمة، هم البشرية جميعا كان في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللنساء نصيب في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذه أم سليم ما كانت خطيبة منبر ولا كانت من الداعيات الشهيرات، إنما كانت امرأة مسلمة كباقي المسلمات، مات زوجها وتأيمت وهي صغيرة، وكانت من أجمل النساء، وترك لها أي زوجها ترك لها ولدا، وقيل فر هاربا وتنصر إلى بلاد الروم. فتأيمت صغيرة، تقدم لها الخطاب فأبت، قالت حتى يشب ويكبر أنس. فلما شب أنس تقدم لها رجل ثري غني كل امرأة في المدينة تتمناه، وكان أبو طلحة الأنصاري عنده من البساتين والأموال والتجارات ما لا يعد. فكرت هذه المرأة هذا مشرك، تخيلوا لو أسلم سينقل المسلمين إلى مرحلة ويعين المسلمين في ضر وضيق، ففكرت كيف تنجيه هو من النار ثم تأخذ بيده ليعين هؤلاء المسلمين. فأرسل إليها فقالت يا أبا طلحة إنك رجل لا يرد، فيك كل الصفات ولكنك مشرك مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري، لا أريد منك أبيضا ولا أصفرا ولا شيء. ثم قالت له يا أبا طلحة أرأيت ما تعبد من أوثان وأصنام أتنفعك أو تضرك؟ كلام بسيط لا يحتاج إلى تعقيدات أو كتب. أينفعك أو يضرك؟ انظر يا أبا طلحة إلى فلان وفلان، قوم يعملون في النجارة يصنعون هذه الأوثان وهذه الأصنام، أين عقلك يا أبا طلحة؟ أهذا ينفعك؟ أهذا يضرك؟ فما زالت به حتى أسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لم تنتهي بعد قصة أم سليم. تزوجها أبو طلحة وما دخل في الإسلام إلا هذه الساعة، فكان على عاتق هذه المرأة مهمة عظيمة. كيف تجعل هذا الرجل من العاملين الخادمين المهتمين بهذا الدين؟ كانت تدعوه إلى الله عز وجل وتذكره في كل موقف وفي كل موطن، هي معه تعينه وتؤازره. تمر الأيام بأبي طلحة ويرى في أم سليم أنس وسلوة، يرى في أم سليم قرة عين بدلالتها له على الله عز وجل. فأنجب منها ولدا تعلق به أبو طلحة أي تعلق، وأسماه محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، تيمنا وبشارة بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمضي الأيام سريعة وأبو طلحة متعلق بولدي بقرة عيني حتى يشب معه، فلا يرى أنس ولا راحة إلا مع زوجته ومع ولدي محمد. وفي يوم تعلل الولد ومرض مرضا شديدا، فهم أن يجلس معه دون أن يذهب إلى عمله وتجارته، فقالت له أم سليم وما جلوسك معه؟ هل هذا يفيد؟ اذهب إلى عملك وسيكون في عنايتي ورعايتي. فاطمأن الرجل لهذه الزوجة الصالحة ثم خرج إلى عمله وإلى تجارته، فإذا الولد قد ازداد به المرض واشتد، حتى جاء قائم الظهيرة فخرجت أنفاسه، مات. فغسلته وكفنته وصلت عليه، وأمرت بعض المسلمين أن يدفنه دون أن يعلم أبا طلحة. فعاد أبو طلحة من الليل متعبا منهكا، وإذا بأم طلحة قد تزينت لزوجها كما تتزين العروس في ليلة زواجها، فعلم أن الأمر هادئ آمن، فقال بصوت منخفض: كيف حال الغلام؟ قالت: هو أهدأ ما يكون الآن. ثم نام وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته، فلما فرغت قالت: يا أبا طلحة، ما قولك في رجل أعطى لرجل عارية أمانة تركها عنده بضعة أيام ثم طلبها، أكان له أن يحزن عند ردها؟ فقال لها أبو طلحة: لا، هذا حقه وهذه أمانته. قالت: يا أبا طلحة، إن الله أعطاك محمد وأخذه منك. لم يقوى أبو طلحة على هذه الضربة وهذه القسمة، فأسرع عند الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر وهو واقف على بابه، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا أبا طلحة؟ قال: مات ولدي، فلطخطني زوجتي حتى إذا تلطخت بها أخبرتني بموته. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بارك الله في ليلتكما. فأنجبا من هذه الليلة غلاما وأسموه أيضا محمدا، فكبر محمد هذا الثاني وأنجب 11 ولدا جميعا يقرؤون القرآن ويقاتلون في سبيل الله. لم تقف مهمة أم سلمة على هذا، بل كانت تخرج مع أبي طلحة في الغزوات في يوم حنين وكانت حاملا، فقالت: يا أبا طلحة، إني معك. فقال: أنت حبلى، كيف تخرجين لقتال؟ قالت: إني معك. فرآها تجهز نفسها، فإذا بها تحضر خنجرا تخفيه عند جنبها الأيمن أو الأيسر. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا خنجر. قال: ما تفعلين به؟ قالت: أكون قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت عدوا يقترب منه طعنته. هم امرأة، لا أقول رجل. فلما انطلق أبو طلحة بزوجه وفي الطريق قال: يا رسول الله، ألا أعجبك من أم سليم؟ قال: ما بها؟ قال: مع خنجر. قال: وما تصنع به؟ قال: قالت: إن رأيت من يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بقرت بطنه. عادت أم سليم من غزوة حنين بعد معركة دامية هزم فيها المسلمون وفروا، وما فر أبو طلحة وزوجه أم سليم. ثم حقق الله النصر فيما بعد، وعاد الجيش منتصرا بالغنائم رافعا الراية، فإذا بأم سليم تأخرت قليلا، فأسرع أبو طلحة وقال: يا رسول الله، إن أم سليم قد أصابها المخاض، ستضع حملها في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نوقف الجيش حتى تضع حملها. فعاد أبو طلحة ليخبر أم سليم، فقالت: لا والله، إني أقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب بالجيش ولا يبقى معي إلا أبا طلحة. ثم وضعت حملها ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صنعت أم سليم، صنعت رجلا، ما كانت فقيهة، ما كانت عالمة، ما كان لها من المكانة إلا هم هذا الدين، هم امرأة. أبو طلحة بلغ من العمر فوق 80، عظم فيه الإيمان واستثمر، كان يمر مرة بآية من كتاب الله عز وجل فقرأ آية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما شاور أحد ولا استشار. آية تناديه أن من أراد البر فلينفق، ومن أراد الخير فليعطي، ويعطي من أفضل ما يحب. وقف عند الآية، وقف على سطورها وتحت سطورها، وقف عند أولها، وقف عند آخرها، ثم قال لنفسه: أي الأشياء أحب إلي؟ فإذا هي بئر عظيمة قبالة المسجد النبوي، داخل بستان عظيم فيه من ثمار التمر وغيره. وكفى هذا البئر نفاسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منه قبالة المسجد، فإذا به يقربه ويقدمه، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد وقال: يا رسول الله، إن من أحب مالي إلي بيرحاء، هذا البستان وهذه البئر، وإني قد جعلتها لله ورسولي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بخ بخ، ذاك مال رابح. وفي رواية: ذاك مال رايح. قدام أبي طلحة يلقاه عند الله عز وجل. بعدها بفترات يقرأ ويطالع كلام الله عز وجل ويعيش معه وينفعل، لا كما نقرأ ولا كما نسمع. كم نسمع من آيات، كم نتعظ بعظات، ولكنها لا تفارق الأذن، بل ربما تخرج تصل إلى الأذن، إلى الأسماع يهتز منها الجسم، أما إلى القلب هناك حوائل، حواجز تحيل بين ذلك، وإلا لو وصلت إلى القلب لانفعلت فيك كل جارحة، لتحرك فيك كل عضو لما تأثر به القلب. ولكن انقطعت الصلة بين القلب وبين ما نسمع، نسمع قرآن يؤثر، مواعظ، صوت جميل، أما أن نعمل فقل من يعمل، قل من يعمل، قل من يعطي، قل من يقدم، قل من يتأثر، قل من ينفعل بهذا الدين. انظر لهذا الرجل، مر بآية: انفروا خفافا وثقالا. انفروا، اخرجوا للقتال في سبيل الله عز وجل خفافا وثقالا. فإذا هو ينادي على أبنائي وأحفادي، أي أبنائي، إن ربي يناديني. قالوا: كيف؟ قال: جهزوا لي لأمة الحرب عند أول سرية تخرج في سبيل الله فأنا معها. فقال أبناؤه: أي أبانا، إنك معذور، وقد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت وفعلت. قال: كفوا عني، إن ربي يناديني. فجهزوا له ما أراد، وكانت سرية تخرج إلى البحر، فخرج معهم، فركب معهم السفينة ومات في عرض السفينة. ثم وجدوا جزيرة فقبروه فيها، ومات أبو طلحة ثمرة من ثمار هذه المرأة الصالحة أم سليم. ماذا قدمت أنت؟ كم دعوت إلى الله؟ كم ذكرت بالله؟ لا أقول خطب ومحاضرات ودروس، كم ذكرت بالله؟ هل وقفت مرة عند بيع طماطم فأمسكت بواحدة من الطماطم وقلت لصاحب: انظر، انظر إلى صنعة الله عز وجل، كيف شكلها؟ من يصنع هذا؟ من يطلي هذا؟ من يكون هذا؟ ثم شققتها نصفين، انظر لتركيبها من الداخل. هل وقفت يوما أمام صاحب فاكهة فذكرته بنعم الله التي يراها رأي العين؟ رمانة ترى بداخلها فرش من الحرير وفوقها حبات لؤلؤ، من الذي صنع هذا؟ ربما يسخر منك في أول الأمر، ولكن والله سيرجع إلى نفسه ويقف مدهوشا مبهوتا أمام خلق الله عز وجل. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. دعوة إلى التأمل في خلق الله عز وجل، في الكون، في الآيات، وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ كلام بسيط يقرب ويدل على الله عز وجل. ما من عبد دل على الله عز وجل إلا على الله قدره ورفع الله شأنه. كفى أنه لن ينجو من الهلاك إلا هذا الصنف والعصر. قال الشافعي عن هذه السورة: والله لو لم ينزل من القرآن إلا هذه لكفت والعصر. إن الإنسان لفي خسر. حكم من الله عز وجل على البشرية قاصبة بالخسارة، بالخسارة. إلا أصناف أربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوا، بينوا، بلغوا، قاموا بأمر الله عز وجل ودلوا عليه وتواصوا بالحق ثم صبروا. كم من ساخر، كم من سفيه، كم من تافه سيعترض لك، سيعارضك ويمنعك ويذمك ويسخر منك، وقد فعل هذا برسولك صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون لك فيه أسوة. إذن قال عز وجل: وتواصوا بالصبر. أيها الحبيب، راجع نفسك، ما هي اهتماماتك، أولوياتك، مشاغلك، همومك؟ إن وصلت إلى أن يكون هذا الدين هو همك، هو شغلك، هو هدفك، هو عملك، فأنت أنت. وإن شغلت بالتوافه من الأمر هلكت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور الأمور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.